مما هو معلوم لديكم أن صحيح البخاري ومسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول، فإنه قد ذكر في بعض الكتب التي تدافع في الرد على من يتطاول عليهما أنه لا يجوز النظر في أسانيد الأحاديث الواردة فيهما، وأنهم يذكرون أن هذا إجماع للأمة على ذلك. ومن ذلك الكتب أو من تلك الكتب كتاب تنبيه المسلم في الرد على الشيخ الألباني. طيب، هل يقبل مثل هذا الإجماع إن كان صحيحا، أم أن الإجماع كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى لا إجماع إلا على نص، وهذا لم يروى له نص؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الصحيحين قد تلقتهما الأمة بالقبول إلا أحاديث يسيرة انتقدها الدارقطني وغيره، حتى قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم النظري اليقيني إلا أحاديث يسيرة انتقدها الدارقطني وغيره. والناس في هذا الشأن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: من الناس من يغلو في أحاديث الصحيحين وربما ينزلها كمنزلة القرآن، ومن الناس من لا يعرف قدر الصحيحين ويتهجم على الصحيحين ويرد ما لا يوافق هواه. فما هو شأن الشيعة؟ وقد رأيت في كتاب لعبد الحسين الموسوي الذي عنوانه أبو هريرة، رأيت فيه من التعدي على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى الصحيحين، ليس التعدي مقصورا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن ذكر جملة من الأحاديث التي في الصحيحين لأبي هريرة ولم ينتقدها عالم قبله. والحمد لله، المتهورون سيموتون ويبقى الصحيحان، يبقيان الصحيحين لا تزعزعهما أراجيف الملحدين، وما شأنهم إلا كما قيل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الواعل. وهكذا الحمد لله علماؤنا تلقوا الصحيحين بالقبول إلا أحاديث يسيرة، لكن ينبغي أن يعلم أن صاحبي الصحيحين قد يخرجان في بعض الأحاديث أو يخرجان لبعض من تكلم فيهم في الشواهد والمتابعات، فقد أخرج الإمام مسلم نحو 5 أحاديث لمحمد بن إسحاق في المتابعات، وأخرج أيضا لليث بن أبي سليم مقرونا أو في المتابعات. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال إنه سيبدأ أو سيذكر أحاديث الأعمش ومنصور بن المعتمر وإسماعيل بن أبي خالد ثم يذكر بعدها أو يثني بعدها في أحاديث عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم ابن أبي سليم، ثم قال فإن هذا الضرب إنهم ليسوا مدفوعين عن صدق، وإن كان الأولين وإن كان الأولون أرجح منهم، وقد انتقد على الإمام مسلم رحمه الله تعالى انتقد عليه إخراج أحاديث أسباط بن نصر وأحاديث الظاهر نسير بن زعلوق، ثم بعد ذلك أيضا سويد بن سعيد الذي قال فيه يحيى بن معين عند أن حدث بحديث من عشط فعف فكتم فمات مات شهيدا، قال يحيى بن معين لو أن لي فرسا ورمحا لغزوت سويدا. فقيل لمسلم في ذلك أي أنت أخرجت لسويد بن سعيد وقد تكل ما فيه؟ فقال من أين لي صحيفته حفص بن ميسرة. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة صحيح مسلم أن الإمام مسلما قد يخرج لبعض من تكل ما فيه في الشواهد والمتابعات، ويخرج أيضا لمن تكل ما فيه، والحديث ثابت لدى الإمام مسلم ثابت لديه من طريق أخرى. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقد أخرج لعباد ابن يعقوب الرواتني الرافضين، أخرج له حديثا أو حديثين متابعا، وأخرج أيضا لعمران بن حطان كذلك أيضا، وأخرج لعباد بن راشد ولجماعة ممن تكل ما فيهم أخرج لهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وذكرت أيضا إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي، وذكرت أيضا أبي ابن عباس ابن سهل ابن سهل، فذكر فروى لهؤلاء ولغيرهم. وقد دافع الحافظ رحمه الله تعالى في مقدمة صحيح البخاري واستفدنا منه في تحقيق الإلزامات والتتبع، استفدنا منه أن البخاري رحمه الله تعالى قد يخرج لبعض الرواة الذين تكل ما فيهم، ثم بعد هذا أيضا قد يخرج البخاري لبعض المشايخ أو لبعض الرواة عن مشايخ مخصوصين مثل خالد بن مخلد القطواني، ومثل إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس تكل ما فيه بكلام شديد، فطلب منه البخاري أن يريه أصوله وانتقى منها الإمام البخاري، وكان إسماعيل يفتخر بهذا ويقول هذه الأحاديث علم عليها محمد بن إسماعيل، يقول الحافظ في هذا فعلى هذا. إذا روى إسماعيل بن أبي أويس أحاديث خارج الصحيح فإنها ليست بحجة لأنه تكل ما فيه بكلام شديد. ومثل أيضا رواية هشيم عن الزهري، فإن هشيما من رجال الصحيحين وهو إمام كبير ولكن روايته عن الزهري ضعيفة ولا أعلم له شيئا في الصحيحين ينظر من هذه الطريق من روايته شائع شيئا عن الزهري لكن أذكره الآن لا أعلم ولا مراجع لكن أذكره ماذا أذكره على سبيل المثال أنه ينبغي أن ينظر في رجال الصحيحين ففيهم من اعتمد في بعض الشيوخ ولم يعتمد في آخرين كما في كتاب شرح العلل في آخره لابن رجب فإني أنصح الأخ السائل والإخوان المحبين لعلم الحديث أن يطلعوا على ما كتبه ابن رجب في ماذا في شيوخ ضعفوا في بعض البلدان وفي شيوخ ضعفوا عن بعض المشايخ وهكذا أيضا في غير هذا فينبغي أن يعلم ثم بعد ذلك أيضا في رجال الصحيحين من هو مدلس وأنت تجد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول في بعض الأحاديث وقد صرح فلان بالتحديث فعملنا من تدليس أذكر الآن في سبب نزول قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله أنه من طريق البراء عن أبي إسحاق من طريق أبي إسحاق عن البراء وأبو إسحاق مدلس فيقول الحافظ في بعض المواضع وقد ذكر البخاري حديث أبي إسحاق عن البراء في التفسير مصرحا بالتحديث فأمنا من تدليس وتجد البخاري ربما يذكر الحديث ويتبعه بتعليق ويقول الحافظ فائدة هذا التعليق أن فلانا صرح بالتحديث فيه أرى أن الأحاديث أو أن المدلسين الذي روي لهم في الصحيحين أو أحاديثهم في الصحيحين محمولة على السماع وإن كان ابن دقيق في الصحيحين وإن كان ابن دقيق العيد يقول إن في النفس من هذا شيئا أو بهذا نظر أو بهذا المعنى لكن بما أنهما تحريا رحمهم الله تعالى وما رأيت أو بل ما رأيت أن الدارقطني في انتقاداته ينتقد على البخاري ومسلم ينتقد عليهما أحاديث من أجل مدلس اللهم إلا أن يكون التدليس واضحا ظاهرا فأما القسم الوسط لأننا ذكرنا القسم المتهور الذي يضعف ما يخالف هواه وإن كان أصح من الصحيح من أولئكم محمد رشيد رضا وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده فإنهم يضعفون الأحاديث التي لا توافق أهواءهم مثل تضعيف محمد رشيد رضا لحديث السحر حديث عائشة المتفق عليه ومثل تضعيف حديث ماذا حديث رجوع الشمس حديث أبي ذر الذي هو رجوع الشمس من مغربها وحديث أبي هريرة الذي هو رجوع الشمس من مغربها وهو من أمارات الساعة ويقول محمد عبده أن ماذا إن الدجال رمز خرافة هذا النوع متهور ولا يوثق به ولا بعلمه ولا يعتمد عليه القسم الثاني كما سمعتم الذي هو قد أفرط في هذا الشأن وهو ماذا أنه ربما ينزل الصحيحين منزلة القرآن القسم الثالث هم الذين يقبلون الأحاديث الواردة في الصحيحين إلا الأحاديث التي انتقدت وتم الانتقاد، فإن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى لقب بأمير المؤمنين، وقد اعتبر العلماء انتقاداته، فاعتبرها ابن الصلاح، واعتبرها من ألف بعده في المصطلح كالعراقي في نظم الألفية، وهكذا في كتابه التقييد والإيضاح إلى غير ذلك، فهم يعتبرون انتقادات الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، سواء أتم الانتقاد أم لم يتم، وسواء أكان الانتقاد في المتن أم كان الانتقاد في ماذا، في الصناعة الحديثية في السند، وهذا هو الغالب على انتقاداته رحمه الله تعالى. فالذي ينبغي لنا أن نتلقى الواردة في الصحيحين بالقبول ولا نتعرض له بتضعيف إلا إن سبقنا أو حصلت إشارات من بعض أهل العلم إلى تضعيف ذلك الحديث، مثل ما أشار إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فيذكر أن عمر بن حمزة يثبت لله عز وجل شمالا، وكل الأحاديث، وهذا في كتاب التوحيد، كل الأحاديث تقول لا تثبت لله شمالا، بل منها ما يقول وكلتا يديه يمين. فإذا كان عمر بن حمزة ضعيفا وقد خالف الأحاديث الواردة في الصحيحين، فيحكم على روايته بالنكارة، ثم إذا ضعف ما في الصحيح لأجل ما في الصحيح، فهذا من باب الترجيح. نحن ننصح إخواننا الممكنين لهذا الذين يريدون الحق أن يرجعوا إلى الترجيحات في مقدمة الاعتبار الناسخ والمنسوخ في الآثار للحاجمين، وقد نقلها العراقي في التقييد والإيضاح، ليعرفوا أن هناك ترجيحات، وإن كان السند ظاهره الصحة، فالحمد لله أهل السنة باليمن لا نعلم أحدا منهم يتجرأ على تضعيف أحاديث في الصحيحين أو على تضعيف أحاديث في غير الصحيحين، بل يعتبرون أنفسهم من خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم، والله يعلم ما يواجهون من التشيع ومن الشيعة بسبب المدافعة عن الصحيحين وعن كتب السنة.
إذا بقي شيء فقرات نستمع عليه.
الكتاب الذي رد على الألباني مررت عليه مرا سريعا، فهو مصيب في بعض المواضع وغالق أو مغالق في بعض المواضع، مثل دفاعه المستميت عن أبي الزبير، هذا أمر غير مقبول، فلو قال إن حديث أبي الزبير قد صححها مسلم ولم ينتقدها الدارقطني وقد قال هذا أيضا، فنحن نقبلها، بل قال الدارقطني لمسلم أنه يلزمه إخراج بقية الترجمة، أي بقية إخراج بقية الأحاديث، ففرق بين الشيخ الألباني وبين صاحب الكتاب كما بين السماء والأرض، إلا أن الحق يؤخذ ممن جاء به، وإن كان الشيخ الحمد لله أعلم بعلم الحديث، فالحق يقبل ممن جاء به.
السؤال لاحق لما قبله.
طيب.
قال: هل كل ما في الصحيحين مما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح بحكم تلقي الأمة له بالقبول أن يطبق عليه قواعد الحديث. مثاله ما جاء في صحيح مسلم الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني وهي موجودة في الكتاب المذكور آنفا. وفي البخاري حديث ابن عباس الذي يقول: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتكبير، كما في الفتح جزء 2 صفحة 25 و300. وسنده قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحديث. وفي الرواية التي ذكرها في رفع الصوت بالذكر كما في الفتح جزء 2 صفحة 24 و300. وسندها: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره الحديث. فرواية ابن جريج مخالف لمن هو أوثق منه، وهو سفيان في الحديث المتقدم. هل تقدم رواية ابن جريج؟ هل تعد رواية ابن جريج شاذة ويحكم على الحديث الذي هو في سنده المتقدم شاذ، أم يحكم له بالصحة لأنه في صحيح البخاري وقد تلقته الأمة بالقبول؟
كل ما الصحيحين مما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح بحكم تلقي الأمة بالقبول. تقدم السلام عليه أنه صحيح إلا الأحاديث التي انتقدها الدارقطني أو انتقدها أبو علي الجياني أو غيرهما من الحفاظ. أما غيرهم إذا كانت العلة واضحة ظاهرة مثل بعض الأحاديث لعمر بن حمزة، وقد انتقد أبو زرعة على الإمام مسلم حيث سمى كتابه الصحيح وقال: إني ما قلت إنما لم أذكره ليس بصحيح، إنما قلت هو صحيح، ولم أقل ما لم أذكره فهو صحيح، لأنه قال الإمام أبو زرعة إنه جعل للناس سبيلا على السنة. فسيقولون الأحاديث التي ليست بالصحيحين ليست بصحيحة، وهكذا وقع كما ذكره الحاكم في أوائل مستدركه. ثم بعد اختلاف ابن جريج وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد نعم عن ابن عباس، وسفيان بن عيينة هو أرجح في عمرو بن دينار من ابن جريج، لكن ليس هنا تعارض بين الروايتين. وقبل أن أذكر أن ليس هنا تعارض بين الروايتين، هو أن عمرو بن دينار أو هذا نعبد قد نسي هذا الحديث وأبى أن يحدث به كما في صحيح مسلم. وأما البخاري فلم يذكر هذه العلة. أما في صحيح مسلم أن أبا معبد أو أن من أو أن عمرو بن دينار الظاهر أبا معبد نسي هذا الحديث وأبى أن يحدث به، ولا يضر إذا حدث ونسي، لا يضر هذا. من أجل هذا فلم يذكر البخاري هذه العلة التي ليست بقادحة، هذا أمر. أما التعارض فليس بينهما تعارض، لأن رواية سفيان ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير، ورواية ابن جريج ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالذكر. فليس بينهما تعارض، الذكر مبين بأنه تكبير، هذا أمر. أما الحافظ ابن حجر
الفتح فيقول إن هذا التكبير يحمل على ما ورد من الأحاديث في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر، يقول يحمل على هذا فإنه يعد تكبيرا. لكن الذي يظهر أنه ينبغي للمصلي أن يكبر أقل شيء ثلاث، أن يكبر ويرفع صوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لأن تكبير جمع وأقل الجمع ثلاث ثلاث، فإذا كبر ثلاثا فذاك، والأمر سهل في هذا فليس في هذا تعارض حتى نحكم على رواية ابن جريج بأنها شاذة.